بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أهلا بكم وحلقة جديدة ببرنامجنا ونلقى الأحبة. النهاردة مع حبيب جديد من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم وأحبابنا. وأنا كل شوية وكل حلقة أعود أذكر بنفس المعنى، يا جماعة احنا بنتكلم على الصحابة، سميناهم الأحبة علشان عايزين يطلع جيل من شبابنا وبناتنا رجالتنا ونسائنا مرتبطين بالجيل الأول دول. أصل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده: خير القرون قرني، أحسن قرني في الزمان ليوم القيامة الناس اللي عاشوا معايا، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبدأ الخيرية تقل، لكن لا يمنع ان كل زمن يطلع منه أخيار يعزون الدين دون وينصروا الدين دون ويقف لله تبارك وتعالى وقفات عظيمة ويظهر فيهم الصلاح والخير. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يكون الجيل دون، الشباب والنساء اللي موجودين واللي بيسمعوا، من الجيل دون اللي ان شاء الله يجدد العهد الأول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يطمننا ان جيل الأحبة اللي احنا بنحكي عنه جيل مش وهمي، جيل مش انتهى ولا يمكن تكراره. حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هيفضل ناس من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم كذلك. هيفضل ناس ليوم القيامة واقفين على الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم ان الدنيا بعدت وان الشباب راح وان النساء بعدوا عن طاعة الله. هيفضل في ناس عليكم يا جيل الصحابة لغاية يوم القيامة. عشان كده احنا بنحكي النهاردة نلقى الأحبة. هنحكي النهاردة قصة صحابي، صحابي مش عارف ناس كتير عارفة ولا لا، هو أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب دي كنيته والأنصاري ده لقبه، هو من الأنصار، هو خزرجي بدري نجاري. يعني إيه الثلاثة؟ خزرجي يعني قبلته الخزرج، بدري يعني شاهد غزوة بدر. تخيلوا الناس اللي شاهدت غزوة بدر دي بقى مكتوب في اللقب بتاعها بدري. يا بخته اللي يعمل حاجة للإسلام في موقف عظيم يتكتب باسمه ليوم القيامة: خزرجي بدري نجاري، من بطن من بطون الخزرج اسمه بني النجار. أبو أيوب الأنصاري الحقيقة دي كنيته، لكن إيه اسمه الحقيقي؟ اسمه الحقيقي خالد بن زيد. اسمه الحقيقي خالد بن زيد. إيه قصته؟ هو أسلم قديما من ضمن الأنصار اللي أسلموا في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد بيعة العقبة. عارفين بيعة العقبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الأنصار بدأ يزيد عددهم وبيعهم أول بيعة إن هم يعني لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا الأمور العادية، ولم يكن بها بيعة على نصرة الدين ولا على الجهاد ولا على حماية النبي ولا على الهجرة. أبو أيوب ما كانش حضر البيعة الأولانية دي، لكن لما جت البيعة الثانية للنبي قال للأنصار: تعالوا بقى بيعوني على نصرة الدين. اسمها بيعة العقبة الكبرى، مش مشهورة بين الناس، بدر أشهر منها، لكن الصحابة اللي شهدوها يقولوا: وإن بيعة العقبة لأحب إلينا من بدر، لأن كان موقف صعب وعهدنا فيه النبي عهد شديد. فأبو أيوب من الناس اللي حضروا بيعة العقبة الثانية وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هحكي لكم لقطة صغيرة حضرها أبو أيوب عشان تعرفوا قيمة اللي حضروا البيعة دي. حد عارف عددهم كم؟ 70. جواب نهائي ولا كم؟ 73 رجل وإيه؟ وامرأتان. طب حد عارف المرأتان؟ منهم واحدة شهيرة جدا جدا، الستات لازم يكونوا عارفينها. أيوة، السيدة نسيبة بنت كعب، صحيح. طب حد عارف الثانية؟ وياخد بقى جايزة: أسماء بنت عمرو. أسماء بنت عمرو. المهم شاهدوا الاثنين دول والثلاثة وسبعين رجل، أبو أيوب ضمن الثلاثة وسبعين رجل اللي حضروا بيعة العقبة الكبرى. هو بيحكي بيقول إن إحنا اجتمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة شديدة في الظلام، في ليلة من أيام التشريق، يعني في آخر الحج عند العقبة الكبرى. علشان كده تسمت بيعة العقبة. انت عارفين مكان رمي الجمرات؟ مكان الناس اللي حجت، مكان رمي الجمرات عند العقبة الكبرى، هو ده المكان اللي اجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع 73 رجل وامرأتين، واجتمع معاهم في ظلمة الليل، في يعني في جوف الليل الآخر،
واجتمع معه النبي وقال لهم لا يوقظ أحدكم الآخر. لو قريش عرفت هتكون النتيجة في منتهى الخطورة، ما حدش صاحي حد. فبيقولوا فجئنا إلى النبي نتسلل تسلل القطة، القطة ده طائر بيحجل على رجل واحدة. فجينا كده مستخفين، ما لم يحضر هذا الاجتماع من المهاجرين أي حد. فين أبو بكر على رأس جبل من رؤوس الجبال يحمي اجتماع النبي؟ فين عمر على رأس جبل من رؤوس الجبال يحمي اجتماع النبي؟ فين علي يحمي النبي؟ طب وفين بقية المهاجرين؟ ما يعرفوش. شوفوا قد ايه الموضوع، حتى النبي ما قالش لبقية المهاجرين. واجتمع 73 رجل وامرأتان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الليل وقالوا اطلب لنفسك ولربك يا رسول الله. اطلب يا رسول الله، ايه المطلوب مننا؟ احنا داخلين على موضوع كبير، عايز مننا ايه؟ حدد المطلوب بدقة. فقال النبي اطلب لربي ان تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وان تنفقوا من اموالكم، وان تسمعوا وتطيعوا في العسر واليسر والمنشط والمكره. وايه كمان يا رسول الله؟ وانت اللي جاي دي خطيره جدا، وان تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وابناءكم. لو حرامي داخل على مراتك وعيالك البيت هتدافع لغايه فين؟ لغايه ما تذبح. تعملوا معايا كده، تحموني لهذه الدرجه. قالوا فما لنا ان فعلنا ذلك. طب ناخد ايه؟ كلام كبير. انت بتطلب تضحيات بفلوس وارواح وابناء وزوجات وسمع وطاعه وعطاء وبذل وتضحيه، فما لنا ان فعلنا ذلك؟ ها يديهم ايه؟ ولا يقول لهم هتاخدوا فلوس كده، ولا يقول لهم من بعدي هتملكوا انتوا؟ فقال الجنه وسكن. تفتح اي كتاب سيره تلاقيه اي للجنه وتلاقي ايه؟ نقطه فرصه، خلاص مالكوش عندي حاجه تانية. ولذلك انت لما تبص على الانصار في التاريخ بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فين الانصار؟ الخلفاء الاربعه حد منهم الانصار؟ لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. فين الدوله الامويه؟ حد منها من الانصار؟ ابدا، كلهم بني اميه. فين الدوله العباسيه؟ فين قاده الجيوش؟ فين ولاه الانصار؟ كلهم مهاجرين. ليه؟ هو احنا مش اتفقنا؟ هو احنا مش اتفقنا؟ قال الجنه وسكت. مالكوش حاجه الا الجنه. لو انتم موجودين ترضوا يا جماعه؟ ترضوا؟ ابو ايوب كان حاضر الاجتماع دون، قال النبي الجنه وسكت. فردوا كلهم من ضمنهم ابو ايوب، يا ترى لو كنا موجودين كنا هنرد اللي رد دون، ولا كانت هتبقى حماسه وقتيه وهنرجع نقول لا عايزين دنيا مش عايزين اخره. فرد الصحابه منهم ابو ايوب يقولون رابح البيع، بيع كسبانه، رابح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، احنا مش هنستقيل من البيعه دي ابدا، مش هنسيبها ابدا، رابح البيع لا نقيل ولا نستقيل. وبناء على البيعه دي بدات هجره النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من مكه للمدينه، وبدا الصحابه يهجروا من مكه للمدينه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كل صحابي ينزل يآخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين واحد من الأنصار. آخى النبي بين أبو أيوب الأنصاري وصحابي شاب غالي علينا جدا، كان وسيم جدا ويعني مطرب جدا في الجاهلية لكنه صار من عظماء الإسلام، هو اللي دخل الإسلام في المدينة، مصعب بن عمير. هما الاثنين تآخوا سويا وفتح أبو أيوب بيت مصعب بن عمير، يعني يبقى فيه ما شاء له أن يبقى، أسمه في البيت بتاعه. يا جماعة ده كلام مش سهل، حاولي كده حضرتك تتخيلي ان جوزك قال لك الراجل ده مسلم غلبان، هنقسم البيت نصين، هنجيب حيطه ونقسم البيت، احنا ناخد نصه وايه وهو ياخد نصه، هتعملي في جوزك ايه؟ ده لو جوزك عرب اصلا يعني. تخيلوا يا جماعه اللي عملوه الصحابه ده كلام مش قليل. احنا ما سمعناش عن هجره في التاريخ تمت الا بدماء الأتراك لما راحوا ألمانيا، دماء كثيرة لغاية اليوم. الجزائريين لما راحوا فرنسا دماء شديدة وغضب شديد لغاية اليوم. الأوروبيين لما راحوا أمريكا وعملوا إيه في الهنود الحمر، دبحوهم علشان يحصلوا على البلد. الهجرة الوحيدة اللي تمت بحب هجرة الصحابة من مكة للمدينة، وكل هجرات الدنيا بعد كده لأنها كانت لدنيا كلها بدماء وصراخ وأهات، إلا هجرة المسلمين من مكة للمدينة، لأنها كانت لله. المسلمين دلوقتي كلهم هجروا، وآدي النبي صلى الله عليه وسلم طالع من مكة رايح للمدينة. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيلوا كده سعادة أهل المدينة، خلي بالكم الأنصار لغاية دلوقتي ما شافوش النبي إلا كم واحد، اللي هم 73 رجل ومرأتين، وغير كده ما يعرفوش شكل النبي إيه. النبي أول ما وصل ما دخلش المدينة على طول، راح قباء الأول. ولذلك أول مسجد بني في الإسلام هل هو المسجد النبوي؟ لا، مسجد قباء. ولو دخلت مسجد قباء كده أول ما تدخل تلاقي مكتوب عليه من فوق قوي الآية القرآنية اللي بتتكلم على المسجد ده: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ركع من تطهر في بيته ثم زار قباء فصلى ركعتين كان له أجر عمرة. يعني ليه؟ تكريما أن هذا المكان هو أول مسجد بني في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أقام في قباء وبنى المسجد وصلى به وأقام به بعض ليال، ثم بدأ يتحرك إلى المدينة. أهل المدينة لسه مش عارفين هيدخل النبي إمتى، فكل يوم تطلع البلد كلها. تخيلي نفسك كده، وتخيل نفسك النبي جاي النهاردة وانت طالع تشوفه الأول مرة. على فكرة ده هيحصل، بس هيحصل قدام الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أول لقاء ليكي، يا ترى هيقابلك فرحان بيكي؟ يا ترى هيقابلك بيقول لك أنت عملت كده؟ تخيل بقى شاب كان بيعاكس ودي قضية حياته، هيقابل النبي إزاي؟ تخيل الشباب اللي بيسبوا الدين ويشتموا أصحابهم بالأب والأم في ماتش كورة يا ابن كذا، إزاي يقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل المرأة اللي بقيت عمرها بدون حجاب، تخيل المرأة الغضبة لجوزها طول عمرها، هتقابل النبي إزاي يا جماعة؟ هنقابل النبي إزاي؟ تخيل له عمره ما صلى سنة، تخيل له عمره ما صلى في الجامع، تخيلوا ده، أنا أقعد نقول تخيلوا لغاية آخر الحلقة، أو تخيلوا فرحة قلبك وأنت داخل تقابل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا رسول الله أطعتك في زمن كان الناس بعيدة فيه عن طاعتك، أنا كنت بدور على سنتك قدر استطاعتي. وتخيلوا فرحة النبي صلى الله عليه وسلم بيكوا. النبي بقى داخل المدينة والأنصار كل يوم يطلعوا لغاية ما الحر يأذيهم، هم مش عارفين النبي هيجي إمتى، لأن النبي مش جاي من الطريق المعتاد، جاي من طريق مختلف. كل يوم يطلعوا لغاية ما الحر يأذيهم، جه النبي ما جاش، أذاهم الحر مش قادرين، يقوموا راجعين المدينة تاني ويرجعوا أشغالهم. تاني يوم يطلعوا كل البلد بره المدينة في الصحراء، ها النبي صلى الله عليه وسلم جاي ولا لا؟ يتقدمهم مصعب بن عمير، لسه ما جاش. لغاية يوم طلعوا لغاية ما الحر أذاهم، تعبوا رجعوا، وهم راجعين النبي كان داخل. فواحد من اليهود على نخلة ليه شاف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر داخلين، فبدأ ينادي عليهم: يا بني قيلة، قيلة اللي هي جدة أو أجداد الأوس والخزرج، يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء. جدكم يعني نصيبكم وحظكم واللي انتوا بتدوروا عليه. بيقول لك فانطلق الناس يجرون، ستات وأطفال ورجال، الفرحة عارمة. النبي صلى الله عليه وسلم داخل، هو أبو بكر سبق النبي بيأمن الطريق للرسول صلى الله عليه وسلم، فالناس من لفتها مش عارفة فيهم مين فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا جارين مسكين إيه ناقة أبو بكر وبدأوا بقى يشدوا فيها فاكرينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر أحرج إحراج شديد، يعني مش أنا، وما ينفعش أبو بكر أكثر حياء أن يقول لا 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 ده هو ده الرسول، شكلها مش حلو. فعمل ايه سيدنا ابو بكر؟ بصوا الرقه والادب والحكمه، ام قلع العبايه بتاعته ومضلل بها على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الناس كلها سايباه ورايحه للنبي صلى الله عليه وسلم. واخذ بقطام ناقه النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا بلد كلها ماسكه بتتخانق، كل واحد عايز يمسك خطام ناقه، انا اللي امسكه انا اللي امسكه، والنبي كل واحد يقول له: يا رسول الله انزل عندي، يا رسول الله يا رسول الله انزل عندنا، انزل عندنا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بصوا الذوق، بصوا رقة، بصوا مش عايز يزعل حد، هو بس خطام الناقة من فوق أم سيبها. وقال: دعوهم دعوها فإنها مأمورة، مطرح ما هتقط هنزل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وفضلت الناقة ماشية وكلهم، تخيل بقى ها لو شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يا جماعة تفرحوا قد إيه. يعني لو شفت حضرتك رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية يحصل لك إيه؟ تصحى عامل إزاي؟ تقعد تحكيها كم سنة لغاية ما تموت؟ تفضل متعلق بيها عمرك كله ولا لا؟
طب لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بيقول لك يا فلان أنت على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحصل لك إيه؟ ها؟ طب لو كنت جاري النبي في الجنة، طب لو النبي كان ضيفك في الدنيا، يحصل لك إيه؟ يعني ينزل عندك ضيف في البيت بتاعك، حاول تتخيل كده يبقى الوضع عامل إزاي. فحاولوا تتخيلوا بقى الناس متعلقة قد إيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. انزل عندي يا رسول الله، انزل عندي يا رسول الله. يا جماعة أنا بقول الكلام ده وفي ناس مش فارق معاها النبي خالص. يا جماعة إيه؟ يا جماعة ده احنا مسلمين لازم تحبه، ده هو المفروض يكون أحب إنسان ليك في الوجود، ما ينفعش تحب حد أكتر منه، ولا أبوي وأمي ولا أبوك وأمك ولا زوجتي ولا زوجتي، فما بالك واحد يحب صاحبته أكتر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أصلا العلاقة حرام ويفضلها عن رسول. وما بالك بنت مش شايفة غير واحد تتعلق به من وراء أهلها ولا تعلم غضب رسول الله من هذا الأمر. نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي ماشي وكل النبي بيقول لهم دعوها فإنها مأمورة، لغاية ما جت عند بيت من البيوت، بيت أبو أيوب الأنصاري، وجت الناقة وبركت، فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما نتأكد. فالناس كلها لسه واقفة، لسه النبي ما نزلش. فقامت أيمة الناقة تاني وثبت وبدأت تتحرك تاني. فإيه؟ طبعا في ناس فرحت قالت لك كويس يمكن تيجي عندنا، ودارت ورجعت للمكان اللي بركت فيه وبركت. سبحان الله، بيت مين ده؟ بيت أبو أيوب الأنصاري. طب وش معنى بركت هنا؟ أصل قدامه ساحة خلاء، الساحة دي هي اللي حيتبني فيها المسجد النبوي. تعالوا نشوف كيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبو أيوب الأنصاري. نكمل بعض الفصل، تعالوا نكمل مع أبو أيوب الأنصاري ونشوف لقاؤه ونزول النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وحصل إيه. تخيل بقى كده النبي صلى الله عليه وسلم ضيفك في البيت، تخيلوا قاعد عنده كم شهر؟ 7 أشهر، لغاية ما اتبنى المسجد النبوي وأقيمت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل النبي إلى بيته الجديد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مقيم 7 أشهر في بيت أبو أيوب. تعالوا نسمع أبو أيوب بيحكي النبي كان بيعمل إيه في بيته، النبي كان عامل جوه البيت إيه. أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبو أيوب طابقين، طابق تحت وفي كده مش طابق يعني ما تفتكروش إنه فيلا يعني، إنما إيه يعني حتة كده عالية وإيه وفيها إقامة فوق. فقال أبو أيوب الأنصاري يا رسول الله تنزل أنت في أعلى البيت وننزل نحن أنا وزوجتي أم أيوب في أدنى في أسفل البيت. فقال النبي لا يا أبو أيوب بل أنزل أنا في أسفل البيت وأنت وزوجتك في أعلى البيت. خلاص حاضر. فأنطالع أبو أيوب ومراته فوق والنبي تحت. أول ليلة بقى بيقول فما نمت تلك الليلة، ليه؟ أقول لزوجتي أم أيوب أنا كون نحن أعلى ورسول الله أسفل منا، ينفع؟ فقالت والله لا يصح ذلك. عيشوا معايا كده الزوج وزوجته وحسوا قد إيه هما متفاعلين مع بعض. فقال أبو أيوب والله أخشى أن أتحرك فتكون قدمي فوق سقف يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش أمشي على سقف تحتي رسول الله مش قادر. فقالت يا أبو أيوب هل أدلك على خير؟ قال ماذا؟ قال انزل الآن لرسول الله واستعطفه أن يظهر هو في أعلى وننزل نحن إلى أسفل. فنزل أبو أيوب يا رسول الله والله ما نستطيع أنا وأم أيوب أن ننام، يا رسول الله ما ينبغي لنا أن نكون نحن في العلي وأنت في الأسفل، اصعد أنت يا رسول الله. شوف الذوق يا جماعة، شوف الذوق والأدب، وشوفوا ناس دلوقتي يجوا يتكلموا عن النبي يقول لك محمد. يا جماعة تعلموا من أبو أيوب الأنصاري الذوق والأدب، اطلع أنت يا رسول الله وننزل إحنا تحت. فقال النبي يا أبو أيوب ينبغي لي أن أكون أنا في الأسفل فإنه أرفق بنا وبكم، فأنا يغشاني ناس كثير فأرفق بي وبكم أن أكون أنا في الأسفل. يا جماعة دي حتة ذوق عالية أوي أوي أوي. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا بيجي لي ضيوف كتير، لو أنا بيجي لي ضيوف كتير وأنا قاعد فوق إيه اللي هيحصل؟ كل شوية قوم خلي أم أيوب تقعد على جنب، اتفضلوا اطلعوا يقعدوا، أم أيوب صاحي أم أيوب، الناس نازلة وناس طالعة وناس نازلة وإرهاق ليكم،
انا اقعد تحت وانتوا تقعدوا فوق. انتوا واخدين بالكم يا جماعه من الذوقيات دي، من الادبيات الصغيره دي؟ وازاي النبي صلى الله عليه وسلم، الناس دلوقتي بتتشدق ان الغرب عنده اتيكيت عالي، وان شوف الشرق والمسلمين مفتقدين الاتيكيت ازاي. شوفوا، لكن عايز تتعلم الاتيكيت، بص بيقعد ازاي في المطعم، ويقعد يقطع بالشوكه والسكينه، وياكل مراته بقها ويفتح لها الباب، واي حد يخبط في حد يقول له اكسكيوز مي انا اسف. وبص المسلمين يا جماعه، اذا كنا كده لان احنا ما بقيناش مسلمين كويسين، لكن اصل الذوق والادب والاتيكيت نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا اللفته الذوقيه الجميله دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، أنا اللي أقعد تحت وأنت اللي تطلع فوق. فقال أبو أيوب نعم يا رسول الله. حط الكلام يعني، ففضل أبو أيوب فوق وفضل النبي صلى الله عليه وسلم تحت. هو بيحكي بيقول: وفي يوم بينما أنا وأم أيوب في الأعلى كانت لنا جرة ماء، قل كده، في ليلة باردة فكسرت، فبدأ الماء ينزاح في الأعلى، عمال الماء يتوغل حيسقط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبرد شديد، وما عندنا إلا قطيفة نجعلها لحاف لي أنا وأم أيوب، يعني لا نملك حاجة ننشف بها المية إلا اللحاف بتاعنا، هنموت من البرد، معلش بقى تبقى تنشف في الأرض وخلاص. فما كان مني أنا وأم أيوب إلا من غير ما يدروا هم الاثنين صرفوا مع بعض، أخذنا القطيفة اللحاف وأخذنا ننشف به الأرض خشية أن تسقط قطرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت إليه قلت: يا رسول الله اصعد أنت لأعلى يا رسول الله، والله لقد حدث لنا كذا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى ان احنا كنا عايزين نعمل حاجة ان احنا نريح الناس اللي بتيجي ونريحكم، بس راحتكم طالما انتوا عايزين كده. فقال النبي نعم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم الى اعلى، ونزل ابو ايوب وام ايوب الى اسفل يقول: فاسترحت. يا الحمد لله، ايوة كده، يبقى النبي فوق واحنا تحت، يبقى الكلام مقبول. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا الذوق والادب. طب ما تيجوا نعمل حاجه كده مع بعض ونفيد بيها الساده اللي بيتفرجوا علينا، الساده المشاهدين اللي بيتابعونا. ما تيجوا نقول يا جماعه ايه الذوقيات والادبيات اللي علمها لنا الاسلام لما نيجي نزور حد، عشان نشوف الاتيكيت بجد وعشان نشوف الذوق بجد. تعالوا نشوف كم ادب علمه لنا الاسلام، وكم لقطه ذوق علمها لنا الاسلام. لو عايز تزور حد من ساعه ما تقف على بابه لغايه ما تمشي، حد يعرف ايه الحاجات اللي علمها لنا الاسلام؟ أيوة، كل واحد كده يقول لنا حاجة في 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 لقطات سريعة. تفضل. حضرتك تفضل، اللي عايز يقولي تفضل. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة، إن كان في مجموعة راحت زيارة يبقى اللي يعرف المضيف هو اللي يتقدم، والباقي يقف على يمين السلم ما يبانش من باب الشقة.
يعني لو إحنا رايحين مجموعة، رايحين نزور واحد وهو ما يعرفش بقية المجموعة، يبقى اللي يعرفه هو يبقى أول واحد واقف. شوفوا اللقطة عشان ما يلاقيش ناس ما يعرفهاش، وانتوا مين وانتوا مين، فيبقى فيها إحرار. دي واحدة. حاجة تانية حضرتك قلتها، إنك لما تخبط على الباب، شوف أدب الإسلام، ما توقفش في وش الباب كده، فيفتح الباب أو الست تفتح الباب تلاقي واحد إيه واقف، مين أنا؟ فلا، إنما تقف. شوف الأدب، بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، يعني يا إما تيجي يمين من الباب يا إما تيجي شمال من الباب، بحيث تدي فرصة. شوف الأدب، الأدب ده. جزاك الله خيرا. مين تاني يضيف؟ حضرتك تفضل. حضرتك قرب.
يستأذن
في الدخول.
يستأذن في الدخول.
تخيل يا جماعة،
له يدخل.
فإن أذن له يدخل، يبقى يستأذن. طب حد عارف الاستئذان كم مرة؟ ثلاث مرات. بين كل مرة ومرة تترك يعني شيء. العلماء يقول لك مسافة لو واحد بيصلي أربع ركعات، بحيث يعني خلاص كده هم ثلاثة، فتخبط الأولانية، تنتظر نص دقيقة كده، تخبط الدنيا. طبعا في ناس يقول لك إيه يا عم الكلام اللي أنت بتقوله ده، أنا بقف على الباب برج الباب لغاية ما يفتحه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هدى الذوقيات. لو بتتكلموا بقى على الاتيكيت، تعالوا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا لما يقولها الغرب تبقى اتيكيت وذوقيات، ولما يقولها النبي يقول لك إيه يا عم التعنت ده. لا، تستأذن ثلاثة، الأولانية
ها وبعدين تستنى شويه الثانيه وتتاكد ان الصوت وصل، الا لو هو مديك ميعاد وقال لك انا هبقى موجود خبط عليا، ده موضوع تاني يعني عشان بس الناس ما تلخبطش. لكن لو انت رايح وهو مش عارف انك جاي او مفيش ميعاد تخبط وبعدين تنتظر، تخبط وبعدين تنتظر، تخبط الثالثه تنتظر ما ردش تمشي. طيب حد عنده ذوق ثالث او ادب ثالث يعلمه لنا؟ اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي آية بتقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا. نعم. احنا هنا معنى الاستئناس ان احنا لما نيجي رايحين نزور حد لازم اعرف ان اللي انا رايح ده هيأنس بوجود، يعني انا هبقى اضيف خفيف عليه يعني مش
نعم.
فمعنى كده ان احنا لازم نستأذن ولازم نبقى عارفين يعني مش نروح كده الناس.
شوفوا اللقطة الحلوة دي، حتى تستأنسوا. كلمة تستأنسوا ممكن تكون ايه؟ تكون التليفون. يعني انت عايز تعرف هو هيأنس بوجودك ولا لا، فايه اجي ازورك دلوقتي، اجي ازورك دلوقتي. فالاستئناس دون ادب رفيع وعالي القيمه. اتفضلي حضرتك.
رحيم. اذا كان اللي انا بزوره ده مريض فمش مفروض ان انا اتقل قوي في السياره عشان ما يتعبش، يعني ما يبقاش انا رغاي زرع عن اللزوم واقعد يعني قلت وعجن في وحاجات في العايه والكلام ده عشان ما يبقاش نفسيته تعبانه اكتر.
الله يبارك لك، دي نقطه مهمه جدا يا جماعه. احنا بنروح نزور المرضى ونسرح ونفضل قاعدين وتبقى يبقى الناس مش طايقه مش قادر، ويقعد بقى ايه يعمل لك كده اج عشان تفهم، وانت ولا انت هنا ولا انت واخد بالك. يا جماعه خلي بالكم، اللي بقى احنا محضر مره في بيته وكان عيان فجالوا ناس وفضلوا قاعدين، يعني انت مريض وجايين نزورك ويلمح لهم مفيش فايده، ففي الاخر قام يقول لهم ايه؟ قوموا فقد شفى الله مريضكم. انا خفيت خلاص. فاحنا عندنا المثل المصري اللطيف يقول لك يا بخت من زار وايه وخفف. فالاصل كده يا جماعه، والاصل ان انت كمان حتى لو مش مريض تتاكد ان انت ما طولتش عليه وما زودتهاش عليه ومش قاعد لك 6 7 ساعات، حاجه يعني الناس يبقى عندها كده حس الاسلام. انا بقول مش حس الاتيكيت، حس الاسلام. ده اسلام يا جماعه. ابو حنيفه مره جاي له واحد وقعد عنده لما يعني اتعبه، فقال له يعني كاني اثقلت عليك يا امام، بعد ما طلع عينه يعني، فبيقول له كاني اثقلت عليك يا امام. فابو حنيفه مش قادر، فقال له انت ثقيل علي وانت في بيتك.
اتفضلي. لما حد مثلا لما نروح لحد، في ناس ممكن لما اهل البيت يقولوا من الطرف، في ناس تقول انا، لازم الواحد يقول انا فلان الفلاني.
نعم الله يكرمك، ده ادب ثاني رفيع. انك لما تقف على الباب مين انا ايه يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم طرق عليه طارق فقال النبي من؟ فقال انا. فقال النبي انا 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 كانه كرهها. فكنا بعد ذلك نقف على بيت الا ونسمي بالاسم. ده يا جماعه الكلام ده من 1400 سنه، شوفوا الادبيات كانت عامله ازاي. ايه تاني؟ اتفضل.
التاكد ان رجل البيت موجود.
التاكد. تقوم مخبط وايه وداخل، فالست تخرج لكن فلان موجود. فجزاك الله خيرا، ادب رفيع. ايه تاني؟
الجلوس في المكان اللي بيحدد لي صاحب البيت.
جميله دي. هو الراجل عارف بيته كويس وعارف ان الست مثلا بتبقى معديه رايح المطبخ من السكه دي، فاللي قاعد على الكرسي ده هيبقى شايف اللي معدي فيقول لك اتفضل هنا، تقول له لا والله انا حاضر هنا. فهو مش عايز يقول لك، مش عايز يقول لك ان ما ينفعش تقعد هنا لان زوجتي، لا انا مصر اقعد هنا. وبعدين تسمع كلامه وتقوم، يوم هو يجيب حاجه يلاقيك رجعت. يا جماعه دي خلي بالكم، ده اسلام اللي احنا بنقوله ده. ايه تاني؟ اتفضل.
يعني سلوكيات بنشوفها دايما في البيوت المصريه، ان هو لما اصلا المفروض ضيف نقعده في وضع يكون يعني زي احسن مني يعني. تلاقي حضرتك دايما مثلا يطلع مثلا بواب او خدامه وكده لازم قاعده في الارض دايما، مع ان من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه اخوانكم خوالكم، يعني المفروض يا اما في نفس الموضع. يعني مش هيوسخ الكرسي اللي هو هيقعد عليه، الاول انا اجيب له لبس احسن ان هو يوسخ الكرسي اللي هيقعد عليه يعني.
الله يبارك لك يا عزيز. لو جالك ناس بسيطه او ناس ضعيفه ما تقولوش اقعد على الارض، ولو قعد هو لوحده على الارض لان اتعود ان الناس بتعمل معاه كده ترفعه انت وتقعده فوق. اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم فاطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون. هي معنى مهم جدا. اتفضلي.
لما يبقى حد بره يعني ما يناديش على حد جوه.
مثلا هو في الصالون يا فلان تعالى لي
ما يقعدش ينادي
عليه
الصفعين. هو يجي لك لما يقدر، الا لو نام حضرتك يعني لو خاف يعني لو سابه ساعه لازم هينادي في الاخر، لكن الاصل مش اول ما يدخل تقوم ايه يا فلان يا فلان وتقوم ضاجب له موبايل علشان يطلع لك من جوه. اتفضل حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، طبعا في نقطه مهمه جدا، ان ساعات التليفون حد دي بتحصل بين اولادنا، واحنا بنعلم اولادنا الكذب يعني نقول لهم فلان اتصل بينا لو قول له مش موجود، فالنقطه دي غلط يعني. فده القران اللي بيقول اذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، انا ما ازعلش ان هو قال لي انا مش فاضي دلوقتي مثلا او حاجه. شكرا.
الله يكرمك، ده خلق خطير. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ايه؟ اذكى لكم، ده احسن وأرق وأرق، لأنه هو طالما مش قادر يستقبلك الوقت يبقى عنده مشكلة جوه، هتأذيك وتأذيه. وإن قيل لكم ارجعوا يعني تخبط على الباب يفتح لك يقول لك أنا آسف مش هقدر استقبلك، مع السلامة. اوعى تزعل، شوف الخلق ده. اتفضلي حضرتك.
من أداب الزيارة برضك إن يعني ما حد ما يطلعش أسرار البيوت كمان، يعني ممكن يخش بيوت الناس ما يطلعش أي أسرار يسمعها أو أي كلام يسمعها أو أي حاجة يخرج يعني ينتقد على اللي هو فيه أو اللي شافه أو أي حاجة يعني.
جزاك الله خيرا. من أداب الزيارة آخر اثنين بقى، اتفضل حضرتك.
الدخول لازم أدي تحية الإسلام ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لاستئذان الدخول لأي منزل.
الله يكرمك ويعزك. وأنا داخل لازم أقول تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني مش هاي باي فيو يعني.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو المفروض لحضرتك إن برضو من ضمن الحاجات ماشي ورا صاحب البيت، ما بصش حواليا.
ما بصش البيت عمال. يا سلام. الله يكرمك. في ناس كده يدخل البيت ويبقى إيه يا جماعة، دي أدبيات، دي حرمات البيوت. تدخل عينك في الأرض وتدخل يعني لو لقيت باب مفتوح ما تتعمدش انك تنظر تشوف فيه ايه مفتوح جوه الى اخر هذا الكلام. هي يعني شفتوا يا جماعة كم أدب طلعناه للإسلام. ولذلك اليهود كانوا بيقولوا كده للصحابة في المدينة، ما ترك محمد لأصحابه شيء إلا علمهم إياه، حتى ماذا يقول اذا دخلوا الخلاء. يعني ما سابش حتى هما داخلين الحمام. ايه ادبيات دخول الحمام؟ ايه ده؟ هو ديننا كده يا جماعه، ديننا فيه كل حاجه، يشمل كل حاجه، ديننا مليان ادب وذوق واتيكيت. الحقيقه النبي فضل 7 أشهر في بيت ابو ايوب الانصاري. من الحاجات اللطيفه، النبي مره هو ابو ايوب بقى كان عمال يشوف الناس اللي بتزور النبي، ففي مره شوف اللطف، لقى بنات صغيرات جواري صغيرات جايين يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم. انتم متخيلين ان رقة النبي صلى الله عليه وسلم اللي تخلي بنات صغيرين رايحين يزوروا لوحدهم من غير اهليهم؟ فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم جايين له بيقدموا له بيت شعر. يعني ايه؟ وشوف يا جماعه ان الثقافه والفن اتقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم، فرايحين يقولوا للنبي جايين له يقولوا له كلمه حلوه بس من خلال بيت شعر. فبيقولوا له ايه؟ نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. احنا من بني النجار، واحلى حاجة ان محمد صلى الله عليه وسلم جارنا. فنظر اليهن النبي وقال اتحببنني؟ بتحبوني؟ فقلنا نعم. فقال النبي الله يعلم ان قلبي يحبكن. ايه ده؟ ايه الرقة دي يا جماعة؟ ايه الدين الجميل ده؟ ايه النبي العظيم ده؟ والغريب يا جماعة ان الاطفال كانت دايما كده مع الخلفاء، يعني حتى بعد وفاة النبي سيدنا ابو بكر الصديق كانت الاطفال تجيله فيقول لهم سيدنا ابو بكر الصديق، كل ما الاطفال والبنات الصغيرين يشوفوا ابو بكر الصديق يمسكوا بجلابيته ويقولوا يا ابتاه يا ابتاه، ده خليفه المسلمين. لكن هو رقيق قوي لغايه ما جه سيدنا عمر الخطاب فبقت الناس بتجري في الشوارع. لكن هو سيدنا عمر زعل للحكايه دي، كان نفسه يبقى زي سيدنا ابو بكر. الحقيقه ابو ايوب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح سبيته، لكن بقى جاره في المسجد النبوي جار لأبو أيوب. والحقيقة تعب قوي بعد ما النبي ساب البيت، 7 أشهر كان اتعود على قرب النبي منه. تعالوا نشوف هيحصل ايه في بقية حياة أبو أيوب، وهيعيش ازاي، وهيختم حياته ازاي. نكمل بعض الفصل. نكمل مع أبو أيوب الأنصاري. نسيت أحكي لكم الحقيقة إن هو بيحكي لما كان النبي قاعد في بيته بيقول كنت أبعث للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام، أبعثه للنبي الأول قبل ما احنا ناكل طبعا، فبعث للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام أول ما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى الفضلة من النبي اللي ما كملوش أكل يعني بقيت أكل النبي يقوم رجعه لي. فأتيمم أنا وأم أيوب، واخدين بالكم أنا وأم أيوب على طول، مواضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فنأكل من مواضع أصابع النبي، ما نأكلش من الحتة اللي بعيدة، نأكل من مطرح صوابع النبي صلى الله عليه وسلم، نلتمس بذلك البركة. حتى جاء يوم والنبي صلى الله عليه وسلم قدمنا إليه طعاما به ثوم وبصل، فرد إلينا الطعام فنظرنا فلم نجد أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه منزعجا، يا رسول الله يعني أخشى أن يكون في إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رجل أناجي ربي ويأتيني الوحي، فلا ينبغي لي أن أناجي وفي فمي هذه الرائحة. فالحقيقة بس أنا عايز ألفت النظر في النقطة دي. بص النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه، ولذلك النبي يقول لك اللي رايح المسجد ما يأكلش ثوم وبصل. ليه؟ أصل الملائكة بتملأ المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم إيه المشكلة؟ إن الملائكة بتتأذى من رائحة الثوم والبصل وأي رائحة كريهة. وبالتالي يا جماعة نضرب المثل، وناخد نضرب مثل بعيد شوية، اللي بيشرب سجاير يعني أقل حاجة، أنا مش هقولك السجاير حلال ولا حرام، مش هتكلم في الحكاية دي، لكن أقل حاجة إن السجاير المكان اللي أنت بتشرب فيه سجاير لا تستطيع الملائكة أن هي تغشاه، تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فاعلم إن الأوضة دي ما فيش فيها ملائكة، يبقى هيبقى فيها إيه؟ شياطين. أوضة المكتب دي، الشركة دي اللي مدخنة دي كلها، البيت دون. فلو بس بصينا على قضية التدخين بعيدا عن الأضرار الصحية وبعيدا عن الحلال والحرام وعن المال وكل القصص دي، يكفيك ان رائحتك الملائكة تتأذى، وان المكان ده الملائكة تتأذى، والله ده يكفي انك توقف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك، يقول ابو ايوب: فما قدمنا بعدها له ثوم او بصل. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بعد ما ساب بيت ابو ايوب الانصاري، لكن ابو ايوب كان عنده عاده غريبه جدا. تخيلوا كل يوم يشيل نفس الاكل اللي كان بيشيله للنبي صلى الله عليه وسلم ايام ما كان النبي قاعد في بيته. انتوا متخيلين المعنى دوت؟ شوفوا الحب لاي درجه. يعني النبي خلاص بقى راح بيته وعنده زوجاته، لكن النبي قاعد عندي 7 اشهر، اتعودت على شيء هفضل اعمله. فيشيل الاكل، احيانا كان النبي يعدي عليه، لان النبي يعني يحب يكرم اللي وقف وقفه جيده، فيلاقي الاكل بتاعه محطوط، فاذا ابطأ النبي عليه قدم الاكل لاهله، قال لهم طب خلاص بقى تقدروا تاكلوا انتوا. كل يوم كده، لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم مره خرج سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر والنبي كل واحد فيهم طلع من بيته، ما يعرفوش ان هم هيقابلوا بعض. ابو بكر طالع فقابل عمر فقال: ما الذي اخرجك في هذه الساعه من الهاجره يا عمر؟ الشمس شديده والناس كلها في بيوتها، ايه اللي طلعك؟ قال: الجوع، جعان جدا. فقال ابو بكر: وانا والله ما اخرجني الا الذي اخرجك، انا كمان جعان جدا. طالعين لقوا النبي طالع، فقال النبي: ما اخرجكما؟ فقال: الجوع يا رسول الله. فقال: انا والذي نفسي بيده ما اخرجني الا الجوع. يا جماعة احنا بناكل كتير وبننبسط كتير، بس المهم الايمان فين؟ ده احنا من كتر ما بننام وبطننا مليانة اكل في العشاء ما حدش بيصلي قيام ليل ولا فجر، وكانت اهم واحب انك تصلي قيام ليل من انك تتعشى عشاء تقيلة. فقال النبي: وانا والله الذي نفسي بيده، انا كمان. فطلعوا على، فقال النبي: تعالوا الى ابو ايوب. ما هو عارف ان ابو ايوب ففتحت ام ايوب فقالت: مرحبا برسول الله وبضيوف رسول الله. شوف فقالت: يا أبو أيوب. فجاء أبو أيوب الأنصاري فرأى النبي فقال: انظرني يا رسول الله. وطلع جري، أم عمل إيه؟ طلع على نخلة، أم جايب طمر وجايب رطب، وأم دابح جدي، وأم جايب لبن، وأم جايب نص الجدي نصه أم طبخه ونصه شواه، وأم حطت كل الأكل مائدة بسرعة بين يدي، دبح على طول. ووضع الطعام أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي، أخذ النبي كده حتة من اللحم المشوي ووضعه في الرغيف وقال: يا أبا أيوب، هل أرسلت هذه إلى فاطمة؟ فإن لها عدة أيام مثلي لم تأكل طعاما. ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى الطعام وقال: خبز وتمر ولبن ولحم. فدمعت عين النبي وقال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يا رسول الله، اعتبرت ده نعيم؟ احنا الصفرة عندنا بيترمي نصها، بيترمي في الزبالة نص الصفرة، وفي مسلمين جعانين مش لاقين ياكلوا، لكن 60 صنف في العزومة ومحدش هياكل، وكل يوم لو شاب او بنت دخلت البيت ولقت الاكل بتاع امبارح تتخانق خناقه عظيمه، هتاكلونا اكل امبارح؟ الفرق كبير الحقيقه يا جماعه. المهم نرجع لابو ايوب الانصاري. ابو ايوب لقصه لطيفه جدا، هو ومراته الحقيقه تحسوا، شوفوا الازواج يا جماعه، شوفوا البيت لما بيتبني على الاسلام بيبقى جميل ازاي. هو ومراته جالسين ايام ما حصلت حادثه الافك، عارفين حادثه الافك لما اتهمت السيده عائشه رضي الله عنها يعني في هذا الامر الشديد مع صفوان بن المعطل، ان هو حصل والعياذ بالله هكذا قال المنافقون ان حصل كيت وكيت بين عائشة وصفوان، وانتشر الأمر بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر شديد عليه، والسيدة عائشة الأمر شديد بشد عليها، وبدأ ناس من الصحابة يتكلموا، منهم صحابة انتوا تعرفوهم يجي يقولوا آه يمكن حصل كذا، شكله حصل كذا، والأمر بقى في منتهى الصعوبة. بصوا بقى البيت دوان، أبو أيوب ومراته قاعدين مع بعض، يا سلام لو بيوتنا تبقى كده. فقال أبو أيوب لأم أيوب: يا أم أيوب، أسمعت ما يقول الناس؟ قالت: نعم. فقال: هذا والله الكذب، كذابين اللي بيقولوا كده على عائشة. وبعدين بصلها كده وقال لها: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما يقولون؟ قالت: لا والله معاذ الله. قال: فعائشة خير منك. فقالت له: وأنت يا أبو أيوب، لو كنت مكان صفوان بن المعطل أكنت تفعل ما يقولون؟ قال: لا والله معاذ الله. فقالت: فصفوان خير منك. شوفوا الناس دلوقتي اللي شغلتها ستات تليفونات عشان يجيبوا في أعراض الناس ويتكلموا في أعراض الناس، فنزل بسببهم هم الاثنين، نزل فيهم قول الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه، اللي هو حديث الإفك يعني، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الحقيقة يا جماعة المعنى ده معنى ان احنا نتعلم ان لساننا دون ما يخطش في أعراض أبدا، اتعلموا من أبو أيوب وأم أيوب. لسانك دون اوعي تجيبي بيه قصة إنسان أو إنسانة، اوعوا تتهموا ناس يا جماعة، اوعوا تتهموا الأعراض. الأمر شديد، الأمر على عهد الصحابة كان في منتهى الخطورة. سيدنا عمر بن الخطاب مرة ماشي في الطريق فشاف حادثة زنا، شافها بعينيه وسمعها بودانه، فطلع على المسلمين يقول لهم: أيها الناس، رأيت بعيني وسمعت بأذني، أنا عايز أقيم الحد، أنا شفت. فقال له علي: أمير المؤمنين، أربع شهداء تأتي بهم أو نجردك على ظهرك. تخيلوا أمير المؤمنين. الحقيقة أبو أيوب ومراته نموذج لبيت يا جماعة، شايفين ماشيين مع بعض إزاي، يستضيفوا النبي مع بعض ويفكروا مع بعض. يا ترى بيوتنا ممكن تطلع كده؟ يا ترى الرجال والنساء ممكن يكون عندهم الأمور بهذه الصورة؟ وأنا الحقيقة عايز أسألكوا سؤال، ازاي البيوت تبقى كده؟ ازاي يطلع من بيوتنا؟ ازاي رجال ونساء يخلوا بيوتهم زي البيت دول؟ التفكير واحد لطاعة الله، يقول لها: ما ينفعش نقعد فوق ورسول الله تحت، تقول له: انا كنت عايز اقول كده. تدلق المية، هما الاثنين يلاقوا نفسهم مع بعض بيمسحوا المية، النبي صلى الله عليه وسلم يجي يزورهم، هما الاثنين يرحبوا ويطبخوا ومرحبا بضيوف رسول الله، يبص يلاقي اتقالت كلمة يلاقوا نفسهم هما الاثنين. ايه التفاهم ده؟ ليه البيوت ما عادتش متفاهمة كده؟ ازاي نرجع التفاهم ده؟ قولولي ايه اللي يعمله الزوج وزوجته عشان يرجع هذا التفاهم بينهم؟ حد يحب يضيف او يعلق؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة سر نجاح الحياة الزوجية والبركة بعد الزواج العلاقة الصح من الاول، يعني لو واحد الشاب طرق البيوت من ابوابها بالاول ودخل البيت المسلم وتقدم للفتاة من دون علاقة حرام قبل كده، ده ممكن يكون سبب في نجاح العلاقة دي بعد كده.
الله يبارك لك. الله والله يا جماعة بيوت كتير بتبوظ وخلافات كتير بتحصل بسبب علاقات ما قبل الزواج. هي تعلقت بولد واثنين وثلاثة تعرفت عليهم، تيجي تتجوز واحد رابع وتبدأ تقارن اللي اتجوزته دون باللي عرفتهم قبل الجواز، فطبعا المقارنة غير عادلة، دول كانش وراهم حاجة ودول وراهم مسؤوليات، ويبدأ كل واحد فيه حاجة تقارنها بجوزها، لازم الجوازة تبوظ، ربنا ما بيباركش أبدا. وتبدأ تقول: هو جوزي كويس، تاني كان عضلات، كان جدع، وهو برضو يبدأ يقارن ويقول: أنا عرفت 12 واحدة قبل الجواز وبعدين جوزت واحدة.
انا ايه اللي خلاني اتجوز دي؟ ما ال 12 كان كل واحده فيهم. وتبدا الجوازات تبوظ بسبب علاقات ما قبل الجواز. يا جماعه عايزين ربنا يبارك لكم في عمر كله جواز سعيد، اياكم وعلاقات حرام قبل الزواج. يبقى رقم واحد، عايز تبني البيت على التفاهم، ابنيه دور على المتدينه. لما تيجي تتجوز دور على اللي تساعدك ان انتوا تبقوا متفاهمين في طاعه الله. حد عنده اضافه ثانيه او معنى ثالث ينصح بيه ان هو ممكن يكون موجود قبل الزواج؟ اتفضل.
انا شايف يعني نصيحه للشباب عشان نتكلم، يعني لو عايزين البيوت السعيده في الاخر، انا شايف ان المرحله من الاول الشباب يحسوا الاول ان هم في حاجه للدين لازم يعملوها. يعني حد مثال صغير، لو حد واحد راح قال لواحد صاحبه انت لو عايز تعرف على البنت دي هتعمل لها كذا وكذا وكذا، وهي بتروح تقعد بتحب تقعد في المكان ده، فهيعمل لها كل حاجه، وهينزل لو هو مثلا هينزل قبليها ويروح يحجز في المكان كذا عشان يوديها. طب لو اتقال له ان ربنا سبحانه وتعالى هيحبك لو صليت في وقت احب اعمال الى الله صلاه في وقتها، ربنا سبحانه وتعالى بدل ما تقعد تكلمها بالثلاث ساعات واربع ساعات بالليل، ربنا سبحانه وتعالى لو انت عرفت قيمه قيام الليل وقمت واتقيت ربنا سبحانه وتعالى وسبتها، ربنا هيحبك وهيوفقك. فانا حاسس ان من يتقي الله يجد له مخرجا فعلا، ومش هتعمل كده للهوى. هو ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم بان لهم الجنه.
جزاك الله خير. هو عايز يقول ان لو هو وهي عندهم هدف واحد رايحين له، ارضاء الله تبارك وتعالى، لازم الحياه هتبقى سعيده. القضيه مش قضيه عينيها حلوه وعمال اكلمها طول الليل يا جماعه البيوت ما بتقومش على كده. عايز البيت لغايه سن الستين والسبعين يبقى قايم، والزوج والزوجه بيحبوا بعض، نفسكوا في كده؟ عايزين اللي يخلي كده، اللي يخلي ان يبقى طموحكم واحد، عايزين نخش الجنه مع بعض، لازم الحياه هيبقى شكلها مختلف. ده يعصي ربنا مش هنعمله احنا الاثنين، اللي يرضي ربنا هنعمله احنا الاثنين. واحد بيحكي لي بيقول لي وانا جاي اتجوز قعدت مع مراتي قاعده واضحه جدا، قلت لها بصي تعالي نرتب الاولويات، احنا عايزين ايه من بعض. فقال لها انا الاولويات عندي واحد ارضاء ربنا، اثنين انتي، ثلاثه انا، يعني انا اخر حاجه. قالت له، وهي برضه كانت صريحه معايا، يعني قالت له انا برضه ترتيب الاولويات عندي ثلاثه، واحد ربنا، اثنين انا، ثلاثة انت. بس اتفقوا يعني اتفقوا ان هو في الحالتين هو اخر حاجة، وان في الحالتين ارضاء ربنا هو اول حاجة. انا الحقيقة اللي باقي في حلقتنا دقائق معدودة، مش هنلحق نسمع بقية الناس، لان الحقيقة فضل قصتين لابو ايوب. ابو ايوب على فكرة يا جماعة مات حاجة و80 سنة، مات كبير من المعمرين، حاجة و80 سنة كلها عطاء للإسلام. يا سلام عليك يا أبو أيوب. من الحاجات اللطيفة إنه مرة طلع من المدينة لغاية مصر، جه مصر على ناقته. ليه؟ عشان يسأل على حديث. إيه الموضوع؟ حديث ما يعرفوش غير اتنين، هو وسيدنا عقبة بن عامر. عقبة بن عامر عايش في مصر، وهو أبو أيوب حافظ الحديث، بس في كلمة مش متأكد منها، وهو ناوي يقول الحديث عشان الأمة تعرفه لغاية النهاردة، الحديث ده كلكم عارفينه، فعايز يتأكد من الكلمة دي. فقام طالع، وصل مصر، طرق باب عقبة بن عامر، فقال يا عقبة اذكر لي الحديث الذي يبدأ من سفر مسلما. هو مش عايز هو يقول له، عايز يسمعها منه. فقال عقبة سمعت النبي يقول من سفر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فقال صدقت، هكذا حفظته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم واخد النقة بتاعته وراجع تاني للمدينة. متخيلين يا جماعة؟ انتم متخيلين يا جماعة الناس دي تعبت قد ايه عشان حديث النبي يوصل لنا؟ يقوم يطلع واحد ما عندوش اي علم يقول احنا ايش عرفنا ان الاحاديث دي صحيحه؟ انا اخد بالقران لكن ماليش دعوه بالسنه. يا اخي ده علم بذل فيه مجهود اضعاف اضعاف ما تتخيل، واخد فيه بمنهج علمي في تدوين الحديث، مش مجاله ان احنا نقول النهارده. لكن اما تكفيك القصه دي على الناس دي كانت قد ايه حريصه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ارجوك تروى قبل ما تقول كلام انت مش قده. اخر حاجه، هو شارك في كل المعارك وكل الغزوات، وفضل يجاهد ويشارك في المعارك
لغاية ما بقى سنه 80 سنة وبدأ حواجبه تقع وشاب وبقى عجوز، فتيجي المعركة يقول لهم احملوني على الفرس، هو مش قادر ينط، يقول لهم احملوني على الفرس، فأولاده يقولوا له يعني ابقى صرت كبيرا، فقال أنا سمعتم الصورة والآية التي لم تترك عذرا لأحد، فقالوا ما هي؟ قال أنا سمعتم قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفاف وتقال، فقال وأنا إما خفيف أو ثقيل والله لأخرجن في سبيل الله، ويحمل على الفرس ويسير ويفضل عمره كده لغاية ما يجي الوقت اللي مات فيه. كانوا طالعين يفتحوا القسطنطينية، عارفين القسطنطينية اسطنبول الآن عاصمة الروم، طالع جيش بقيادة يزيد بن معاوية لفتح القسطنطينية، وطالع معاهم أبو أيوب الأنصاري وفي سنه فوق 80 سنة محمول على الفرس، وبدأ يحس بدنو أجله، فقال إن مت فلا تدفنوني ولكن احملوني على الفرس، أريد أن أموت وأنا أجاهد في سبيل الله، واجعلوا الجيش ينطلق، أريد أن أتوغل وأنا ميت في ديار العدو، حتى إذا اقتربنا من القسطنطينية والتحمتم بالرومان واقتربتم من أعداء الإسلام فادفنوني حيث التقيتم بعدوكم، أريد أن تطأ الخيل قبري ليعلم الله أني مت في ميدان القتال. إيه ده الحب للدين دون يا جماعة؟ انفروا خفافا وثقالا، لما تكوني حامل وتعبانة وعندك عيال ما تقوليش بقى كفاية بقى قيام ليل وعبادة و انفروا خفافا وثقالا، لما تبقى مثقل بالعيال يا جماعة عيشوا للإسلام، الرجل عنده حاجة و80 سنة وعايز يموت وهو على الفرس، احنا مالنا كده؟ بقت همتنا للإسلام ضعيفة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض؟ تقلتوا ليه على الأرض كده يا جماعة؟ فين قيام الليل وصلاة الفجر ودعوة الناس وحفظ القرآن؟ فين الهمة للإسلام؟ أبو أيوب الأنصاري اتدفن تحت سور القسطنطينية، قبره موجود إلى الآن معروف عند الأتراك، وهو بيموت قال أيها الناس أبلغوا عني الناس هذا الحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فكان آخر حاجة قالها إنه بلغ حديث النبي، أصله روى حاجة و50 حديث عن النبي. دفن أبو أيوب، يوم ما مات تاني يوم الصبح الرومان قالوا يا معشر العرب، والمعركة لسه شغالة، يا معشر العرب هل حدث شيء الأمس؟ فإنا نرتجف من الأمس. فقال أصحاب، فقال الجيش مات واحد من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أبو أيوب الأنصاري مات سنة 52 هجرية، وصلى عليه يزيد بن معاوية ودفن تحت سور القسطنطينية عشان يشهد يوم القيامة على كل واحد حتى حيتراخى عن عزة ونصرة الدين دون، عن كل امرأة هتبقى قضيتها نفسها وعيالها بس، عن كل راجل حيعيش لنفسه وينسى الإسلام. أبو أيوب الأنصاري، موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم، ونلقى الأحبة.